بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الولي العارف الفقيه الشافعي أحمد الرفاعي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبجميع أهل الصلاح: كل العبودية معرفة مقام العبدية. العبودية معنى من معاني الإيمان، فحينما يستشعر في قلبه تعظيم الله تبارك وتعالى ويكون في حال الذل له، فهذا حال إيماني رفيع. أما العبدية فإنها وصف الكمال الإنساني حينما يكون متحققا بمقام الإسلام والإيمان والإحسان. العبدية حينما يغيب عن ملكيته ويكون حاضر القلب مع مالك السماوات والأرض. العبدية زوال كل الدعاوي. لذلك اختصر الشيخ رحمة الله عليه بقوله: كل العبدية معرفة مقام العبدية. وهو لا يعني بهذه المعرفة المعرفة الاصطلاحية، إنما يشير إلى المعرفة الذوقية التي يعاني فيها مقام العبدية. وكأنه رحمة الله عليه يقول إن كمال الإيمان لا يحصل إلا حينما يتحقق الإنسان بمقام العبدية، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله ممتثلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا في مقام الإسلام، وتصدق بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به، وهذا مقام الإيمان، وتنجذب روحك إلى حضرة الله سبحانه وتعالى حتى يغيب سرك في عظمته، وعند ذلك يفهم الإنسان معنى العبدية، وعند ذلك لا يستطيع الإنسان أن يظهر الدعاوي، لأن الدعاوي وهم، لأن الدعاوي دخول فيما ليس للإنسان، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي الحقيقة التي يستشعرها أهل المعرفة، وعند ذلك يقومون بالأمر في ظواهرهم، لكن مع الاستعانة، كما نقرأ في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد نشعر بالتكليف ونقوم به، وإياك نستعين لأننا لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا ربنا. هكذا يجتمع للإنسان قيامه بالأمر وشعوره بأنه عبد الله، والعبد لا ملك له مع سيده. ثم قال رحمة الله عليه: الدين عمل بالأوامر، واجتناب عن النواهي، وخضوع وانكسار في الأمرين. العمل بالأوامر مختصر بمعنى البر، والاجتناب عن النواهي مختصر بمعنى التقوى. والله سبحانه وتعالى وجه الأمة بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا استطاع الإنسان أن يجتنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وأن يبتعد عن الحدود، ف فإنه عند ذلك يتحقق بمعنى الترك لكل ما يسخط مولاه، وعندما يجتهد في التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأفعال التي دلنا على أنها قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، عند ذلك يكون الإنسان جامعا لفعل ما يرضي الله ولترك ما يسخطه. وهذا باختصار عنوان من عناوين الدين، العمل بالأوامر، فتكون أفعاله كلها مندرجة في هذه الأحكام فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، إما في الواجب وإما في المندوب وإما في المباح، والمباح ينقلب إلى طاعة عندما يقترن بالنية، واجتناب النواهي يكون عندما يتحقق قلب هذا الإنسان بحقيقة التقوى، حينما يكون نور التقوى في قلبه. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشار إلى صدره الشريف وقال: التقوى هاهنا. ولا بد للإنسان من الخضوع والانكسار وهو يعمل بأمر الله تبارك وتعالى أو يترك ما نهى عنه، لأن هذا الخضوع يمثل معرفة عبر عنها سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام عندما قال: وما توفيقي إلا بالله. عندما أترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فأنا أتركه مستعينا بالله، وعندما أفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى بفعله فأنا أستعين بالله. فإذا كنت أستعين بالله تبارك وتعالى في فعل الخيرات والقربات، وأستعين بالله تبارك وتعالى في ترك المنهيات، إذن كيف أغتر بفعلي أو تركي وأنا في كل أحوالي مستعين بالله تبارك وتعالى؟ لهذا قال الشيخ: وخضوع وانكسار في الأمرين، أي أنه عند فعل الخير خاضع ومستشعر حال الخضوع، وهو في الترك أيضا يشعر بحاجته وفاقته إلى الله تبارك وتعالى. فإذا وفق الله تبارك وتعالى عبده لفعل الخير لا يغتر هذا الإنسان ويقع في كبر العبادة، وكبر العبادة آفة كبيرة يقع فيها العباد، ولا يمكن للإنسان أن يتخلص منها حتى يكون في حال الخضوع لله تبارك وتعالى وهو يتلبس بالأمر الشرعي. ورحم الله صاحب الحكم العطائية الذي قال: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. المعصية التي تلاها ندم واستغفار وانطراح وتململ في عتبات الله تبارك وتعالى ساقت هذا العبد إلى التوبة والإنابة والندم والحزن، وأوقفته عند باب الله تبارك وتعالى. أما ذلك الواهم الذي أكثر من الطاعات وهو يعيش حالة الاستكبار، فهذا وإن تلبس في ظاهره بأفعال الخير لكنه بعيد عن الله تبارك وتعالى. فلا بد من العمل بالأوامر، ولا بد من الاجتناب، أن يجتنب المناهي اجتناب عن النواهي، ولا بد من الخضوع والانكسار في الأمرين، وبهذا يتحقق حال العبدية أو مقامه. ثم قال الشيخ رحمه الله: العمل بالأوامر يقرب إلى الله، والاجتناب عن النواهي خوف من الله. العمل بالأوامر يقرب إلى الله، وورد في الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. وهكذا قال سبحانه وتعالى: واسجد واقترب. العمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به معراج يعرج به إلى حضرة القرب. والاجتناب عن النواهي خوف من الله، فلا يمكن للإنسان أن يرتدع عن المنهيات حتى يعيش حالة الخوف. لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. ثم قال رحمه الله: طلب القرب بلا أعمال محال، وأي محال. كأن الإنسان يكذب على نفسه، يطلب قرب الحق سبحانه وتعالى لكنه يريد أن يكون حظه الدعوي. هو يطلب القرب لكنه في ماهية حاله يلتزم أمر نفسه. هو عبد هواه، هو عبد نفسه. ومحال أن يكون عبد نفسه عبد الله. ولذلك قال الشيخ: طلب القرب بلا أعمال محال، أي أنه في أعماله يوافق هوى النفس ويدعي أنه يطلب قرب الله تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ولذلك يتحول عندما يترك الأعمال الموافقة لهوى النفس إلى الأعمال التي أمر بها الله سبحانه وتعالى وأحبها. طلب القرب بلا أعمال محال، وأي محال. الخوف مع الجرأة فضيحة. عندما يتوهم الإنسان أنه يخاف مقام ربه ثم يجد أنه يجترئ على الله تبارك وتعالى بتجاوز حدوده، هذا نتيجته فضيحة، لأن الحق سبحانه وتعالى سوف يهتك ستره. ربما ستر الحق سبحانه المذنب مرة ومرتين، بل ومرات عديدة، لكنه بعد ذلك عندما يصل إلى مقام الاجتراء على الله تبارك وتعالى ولا يبقى في قلبه من حقيقة الخوف شيء، عند ذلك يفضحه الحق سبحانه ويهتك ستره. وقال بعدها رحمه الله: اطلب الله بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الإنسان أن يطلب الله تبارك وتعالى فإنه مهما توهم أنه يستطيع اختراع طريق للقرب فهو واهم. طريق القرب متابعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال: إياكم وسلوك طريق الله بالنفس والهوى. وهذا غير طلب الله بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقابل طلب الله بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ضده. عندما يريد أن يسلك طريق الله بنفسه وهواه، بما تمليه عليه نفسه دون أن ينضبط بضوابط الشريعة. الشريعة لم تعطل رغبات النفس يا إخوتي، ولكنها نظمت هذه الرغبات وجعلت النفس مستسلمة لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الشيخ رحمة الله عليه: فمن سلك الطريق بنفسه ضل في أول قدم. أول قدم يسلكها سالك طريق القرب ينبغي أن يكون ملاحظا فيها أنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسير على آثاره، ولكنه إذا سلك الطريق إلى الله تبارك وتعالى بهواه وما تمليه عليه نفسه فإنه ينحرف عن الطريق ويزل قدمه من أول خطوة. وقال بعدها أي سادة عظموا شأن نبيكم. وكأن لهذا صلة بما تقدم، الإنسان إما أن يتابع الهوى والنفس وإما أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل يمكن للعاقل أن يجعل أمامه الاختيار الأسوأ إن كان متدبرا ومتفكرا؟ إذا عرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، المولى سبحانه وتعالى عندما قرر في القرآن وقال محمد رسول الله، هذا باختصار يقدم لنا قضية كبيرة. محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسول الله. فإذا أردنا أن نتعرف إلى الرسالة التي يريدها الله سبحانه وتعالى منا معاشر البشر، فلننظر إلى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو النموذج العملي الذي ظهرت فيه الرسالة، والذي من خلاله نستطيع أن نفهم الرسالة، والذي من خلاله نستطيع أن نقرأ الرسالة. القرآن الكريم يقرأ، لكن إذا أردنا أن نرى هذا القرآن ننظر إلى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مظهر القرآن العملي والسلوكي، بل هو المظهر في الأقوال والأفعال والأحوال. قال أي سادة عظموا شأن نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولا بد من أن يعيش الموحد لله تبارك وتعالى حال التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم الخلق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق، أعظم من خلقه الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عاش الإنسان حقيقة لا إله إلا الله، لابد أن يلاحظ بعد ذلك معنى محمد رسول الله وكلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن هو بقلبه وبروحه متوجه إلى التوحيد، لكنه يعلم أن أفضل الخلق الذين خلقهم المولى سبحانه وتعالى وأكرمهم وفضلهم إنما هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا يشعر بالتعظيم لهذا السيد الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. دعمت دعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. قال عظموا شأن نبيكم، هو البرزخ الوسط الفارق بين الخلق والحق. الخلق من أين لهم أن يعرفوا الحق تبارك وتعالى؟ وهكذا جعل الله سبحانه وتعالى حبيبه واسطة، فعرفنا الله تبارك وتعالى من خلاله، فكان البرزخ بين الخلق والحق، فعرف الخلق الحق من خلاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أي سادة عظموا شأن نبيكم، هو البرزخ الوسط الفارق بين الخلق والحق، عبد الله حبيب الله رسول الله أكمل خلق الله أفضل رسل الله الدال على الله الداعي إلى الله المخبر عن الله الآخذ من الله باب الكل إلى الحظيرة الرحمانية، وسيلة الكل. هكذا يرتقي الإنسان في مقام المحبوبية، لأنه رأى في نفسه مرآة المحبوبية التي هي المحبة، فالمحبة مرآة للمحبوبية. قال عبد الله، حبيب الله، رسول الله. وعندما يصف سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كما أشرنا قبل قليل أنه رسول الله، فإن هذا يا إخوتي يعني بأنه صلى الله عليه وسلم الواسطة العظمى المبلغة عن الله تبارك وتعالى، وأنه البرزخ الذي من خلاله يعرف الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يعرف الله تبارك وتعالى إلا من خلاله، عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. لعلنا نتابع فيما يأتي إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.